بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في هذا البرنامج شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي يتولى شرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، الذي أرحب به في مطلع هذا اللقاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
لا يزال مستمعين الكرام الحديث موصول عن حديث أنس، وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا عن آخرهم.
كذلك
عن أنس،
لا، حتى توضأوا،
حتى توضأوا من عند آخرهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعده، فتكلمنا على جل ألفاظ الحديث، وبقي عندنا الجملة الأخيرة: حتى توضأوا من عند آخرهم. يقول الكرماني: حتى للتدريج، في المطبوع من الكرماني للتصريح، لكن صوابها التدريج، لأن الذين نقلوا عن الكرماني جاءت عندهم على الصواب، كابن حجر في فتح الباري قال حتى للتدريج، قال الكرماني حتى للتدريج. وهذا الكلام هو المتعين، التصريح ما تحتمل، لا يحتمل اللفظ. قال: ومن للبيان، أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم، وكناية عن جميعهم. يقول الكرماني، وجرت عادته بأنه يورد أسئلة ثم يجيب عنها، يقول: فإن قلت الشخص الذي هو آخرهم داخل في الحكم أم لا؟ يقول الكرماني: لما كان السياق يقتضي العموم والمبالغة، يقتضي العموم والمبالغة تجعل عند، وإن كانت للظرفية الخاصة لمطلق الظرفية حتى تكون بمعنى في، فكأنه قال الذين هم في آخرهم. كلام دقيق، وكلام أهل العلم حول هذه الجملة كثير أيضا، فنفهم من أوله. قال: لما كان السياق يقتضي العموم، إيش معنى هذا السياق؟ سياق بيان معجزة، فكونه يخرج أحد من هذه المعجزة لا شك أنه تقليل من شأن هذه المعجزة، يعني لا تتم المعجزة بكاملها حتى يكون الجميع،
يشمل الجميع،
نعم، توضأ. ولا لو استثني واحد، وش اللي يمنع من استثناء النص؟ إذا كان اللفظ ليس نصا في العموم، فإذا استثنينا واحد، ما الذي يمنع من استثناء
أكثر
من النص؟ ما في مهم. لما كان السياق يقتضي العموم، كان السياق سياق بيان معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، والمبالغة تجعل عند، وإن كانت للظرفية الخاصة لمطلق الظرفية، تجعلها لمطلق الظرفية حتى تكون بمعنى في، فكأنه قال الذين هم في آخرين. ثم سأل سؤال آخر: فإن قلت هل دخل أنس في هذا الإخبار؟ أنس يخبر عن الحاصل، لكن هل كان معهم؟ يعني توضأ معهم؟ فإن قلت هل دخل أنس في هذا الإخبار حتى يكون هو من المتوضئين به أم لا؟ قلت الكرماني: لا شك أن لفظ الناس عام، ولكن الأصوليين اختلفوا في أن المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم متعلق خطابه أمرا أو نهيا أو خبرا أم لا. هل يدخل المخاطب في عموم خطابه
عندما يحدث هو بهذا؟
إذا تكلم عن شيء هل يدخل؟ إذا قال أن الناس مثلا حصل لهم كذا، هل هو من ضمنهم أو هو يتحدث عن غيره؟ يعني لو مثلا على سبيل المثال رجل أوصى للفقراء بسكن هذا البيت، أوصى بهذا البيت أن يسكنه الفقراء أو أوقفه على الفقراء في المفتقر، يدخل لما يدخل؟
يدخل. الله أعلم.
اختلف. هل يدخل لما يدخل؟ يعني هل الإنسان لو قيل لك هذا الكتاب، نعم هذا الكتاب وقف، ادفعه لمن يستحقه،
وهل بين
ادفعه لمن يستحق؟ فكان من المستحقين المخاطب فيما بعد قبل أن يدفع لغيره، والمخاطب أيضا من المستحقين. الآن تدخل في هذا الخطاب، تأخذ الكتاب باعتبارك مستحق، وقد قيل لك ادفعه، أنت مخاطب وأنت من المستحقين. لا شك أن الدخول بالوصف يختلف عن الدخول بالشخص، ولذا لو أوصى ولا وصية لوارث فقال هذا البيت وقف أو وصية للفقراء عموما، ثم احتاج السكنة أحد الورثة بوصف الفقر لا بوصف البنوة أو ما أشعر الأبوة، الممنوع أن يدخل الوارث
في الوقف
بشخصه أو بوصفه. المسألة معروفة يعني بشخصه ذا لا إشكال باعتبار الوارث. هنا قالوا: ولا شك أن لفظ الناس عام، ولكن الأصوليين اختلفوا في المخاطب بكسر الطاء، هل هو داخل في عموم متعلق خطابه أمرا أو نهيا أو خبرا أم لا. قال العيني: والجمهور على أنه داخل، والجمهور على أنه داخل، يعني من حيث المعنى ما الذي يميزه عنهم؟
ما يشمل
يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله ويخاطب الأمة بأوامر ونواهي، هل يدخل في هذه الأوامر والنواهي؟ الأصل لا، يعتبر واحد من المكلفين، لكن إذا دل الدليل على عدم دخوله هذا شيء آخر لوجود المخصص. الجمهور على أنه داخل. وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، حتى وصلت النوبة إلى الآخر. كلام التيمي يقضي على التساؤل عن الأخير منهم
هل هو داخل أم لا،
إيه؟ يقضي عليه ولا لا؟ ما يقضي عليه، لأن إلى حرف غاية، والخلاف في دخول ما بعد إلى معروف عند أهل العلم، فما زال المسألة التساؤل موجود. لكن يقول: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر. لكن في مثل هذا السياق وهو بيان معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وإخراج أحد من المخاطبين، نعم من هذه المعجزة، لا شك أنه تقليل من شأن هذه المعجزة، والسياق سياق تكثير وليس سياق تقليل. وقال النووي: من هنا بمعنى إلى، من بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأن ورود من بمعنى إلى شاذ، قلما يقع في فصيح الكلام، بأن ورود من بمعنى إلى شاذ قلما يقع في فصيح الكلام، ثم إنه لا يجوز أن تدخل على عند معنى إلى. ورود من بمعنى إلى قلما يقع في صح الكلام، ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، لأنه قال توضعوا من عند آخرهم، كأنه قال توضعوا إلى عند آخرهم، لا يجوز. طيب لماذا دخلت من
للبيان؟
قال ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، ثم إن ما بعد إلى مخالف لما قبلها، فيلزم خروج
ما بعدها
من عند آخره، الذي هو عند آخرهم يلزم خروجه لأنه لا يدخل في الغاية، على الخلاف المعروف. وقال ابن حجر ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من، إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة. ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من، إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة. من تدخل على عند، تدخل، لكن على إلى لا تدخل. لكن إذا كانت من بمعنى إلى، اللفظ لفظ من والمعنى معنى على إلى، فتدخل باعتبار اللفظ أو لا تدخل باعتبار المعنى؟ ما اسمع ما يقول الحجر، يقول ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من، يعني فتدخل على عند إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة. على توجيه النووي يمكن أن يقال
عند زائدة.
زائدة نعم، لأنه قال من هنا بمعنى إلى وهي لغة. ننظر ما يقول العيني. يقول العيني في عمدة القاري وادعى الكرماني أن مجيء من بمعنى إلى، ادعى الكرماني أن مجيء من بمعنى إلى لغة قوم، ولم يبين يعني من هؤلاء القوم، ثم ادعى أنه شاذ، ثم ادعى أنه شاذ. قال العيني قلت إن استعمل من بمعنى إلى في كون كل منهما للغاية، لأن من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية، نعم، يجوز ذلك لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض. يقول يجتمع من وإلى في كون كل منهما للغاية،
لكن هذه الابتداء
الغاية وهذه الانتهاء الغاية. يقول يجوز ذلك لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض.
وين افترق المعنى هنا؟
تضاد، تضاد. والمراد بالغاية في قولهم ابتداء الغاية وانتهاء الغاية جميع المسافة، إذ لا معنى لابتداء الغاية وانتهاء الغاية، فيكون معنى الحديث حتى توضوا وانتهوا إلى آخرهم ولن يبقى منهم أحد. يعني هل السياق من إذا أردنا أن نستعمل الألفاظ على مقتضى معانيها، يعني هذه حروف معاني، إذا أردنا أن نستعملها في مستعملة له من لغة العرب، نقول إن من وإلى تشتركان بكونهما للغاية ونلغي الابتداء والانتهاء،
لا يمكن.
وما دام هذا غاية وهذا غاية، لكن لا شك أن هذا تكلف. يعني ما هو مقصود أن المسألة، إذا ليست هناك غاية، إذا ألغيت البداية والنهاية
فلا غاية،
ما صرك الغاية أصلا. قال والمراد بالغاية بقولهم ابتداء الغاية وانتهاء الغاية جميع المسافة. الغاية هل يراد بها النهاية أو المطلوب؟ فيستوي أوله آخره.
الغاية النهاية،
لكن ابتداء الغاية من إذا قلت سرت من الرياض إلى مكة،
من أفادت البداية هنا؟
أفادت البداية، لكنها بداية الغاية.
نعم، جعلت كأن هذه هي بداية
بداية النهاية، نعم. بداية الغاية. قال إذ لا معنى لابتداء الغاية وانتهاء الغاية، فيكون معنى الحديث حتى توضأوا وانتهوا إلى آخرهم ولم يبق منهم أحد. في درة الغواص الحريري، هذا نقلنا منه كثيرا وهو من نفائس الكتب الذي استفاد منه في هذه المواطن التي يخطئ فيها الكتاب، لكن قد يوافق على ما قال وقد يخالف، قد يوافقه الشراح وقد يخالفونه. ننظر في كلامه في درة الغواص الحريري الصفحة 14 من طبعة الجوائب، ويقولون ذهبت إلى عنده، ذهبت إلى عنده فيخطئون فيه، ذهبت إلى عنده فيخطئون فيه، لأن عند لا يدخل عليه من أدوات الجر إلا من وحدها. ولذلك اضطر من يقول إن من معناها أن إلى معناها من، علشان يعبر إلى جواز الدخول على عند. ويقولون ذهبت إلى عندي فيخطئون فيه، لأن عند لا يدخل عليه من أدوات الجر إلا من وحدها، ولا يقع في تصريف الكلام مجرورا إلا بها، كما قال سبحانه قل كل من عند الله. دخل عليه حرف، لماذا لا يدخل الثاني؟ جوزنا دخول حرف، لماذا لا يدخل الثاني؟ ولا يقع في تصاريف الكلام مجرورا إلا بها، كما قال سبحانه قل كل من عند الله. قال وإنما خصت من بذلك لأنها أم حروف الجر، لأنها أم حروف الجر، ولأم كل باب اختصاص تمتاز به وتنفرد بمزيته، كما خصت إن المكسورة بدخول اللام في خبرها، وخصت كان إن أم الباب. حتى قال بعضهم إنها هي الأصل وتفتح في مواضع، إن هي الأصل وتفتح في مواضع، وبعضهم عكس وهؤلاء أقل، قالوا إن أن هي الأصل وتكسر في مواضع بعد القول وغيره في مواضع، ومنهم من يقول هما أصلان. وفي الكتب المعتصرة، المختصرة المعتصرة، قال إن وأن والثالث أصلان. ما هذا الكلام؟ يعني اختلف في الأصل، نعم، في الأصل في هذا الباب، هل هو إن أو أن،
والثالث أنهما كلاهما أصل.
نعم، إن وأن والثالث أصلان، القول الأول الأصل إن، والقول الثاني الأصل أن، والقول الثالث أنهما أصل. في الاعتصار ليس معنى الاختصار أشد من الاختصار، يعني اللي يقرأ لأول وهر لا يفهم شيء كأنه لغز.
إن وأن
والثالث أصلان، ولأم كل باب اختصاص تمتاز به وتنفرد بمزيته، كما اختصت إن المكسورة بدخول اللام في خبرها، وخصت كان بجواز إيقاع الفعل الماضي خبرا عنها، وخصت باء القسم باستعمالها مع ظهور فعل القسم وبدخوله على الاسم المضمر. فأما قول الشاعر كل عند لك عندي، أو كل عند لك عندي، كل عند لك عندي لا يساوي نص عندي. قال فمن ضرورات الشعر، هذا كلامه في لكن أيضا
هذا من كلام الحريري،
هذا تابع كلام الحريري. نعم، كل عند لك عندي لا يساوي نصف عندي، وبدون ياء عند الحريري، والياء مثبتة عند الألوسي، يعني طبعة الجواب ليس في نصف عندي أو عند، بدون يعني ياء. وفي شرح الألوسي قال نصف عندي لا يساوي نصف عندي. قال فمن ضرورات الشعر، كما أجرى بعضهم ليت وسوف، وهما حرفان مجرى الأسماء المتمكنة فأعربهما. ليت حرف تمني، وسوف حرف تسويف، نعم، وهما حرفان أجراهما مجرى الأسماء المتمكنة فأعربهما في قوله ليت شعري وأين مني ليت. إن ليثا إن ليثا وإن سوفا عناء.
فأعربهم
ليت شعري وأين مني ليت. إن ليثا وإن سوفا عناء.
طيب
قال
مع أن ليث
شبابا بوع فاشتريت ليت وهل ينفع شيئا ليت.
ليت
لماذا لماذا هي مبنية في الأصل ليت ليت وهل ينفع شيئا ليت. لماذا ضمت
ضرورة؟
لا
أعربها
لأنه أسند إليها أسند إليها الفعل ينفع وصارت ليت هذه فاعل ينفع
لكنها
ليت هذا الحرف ينفع فصار فاعلا باعتبار أنه أسند إليه الفعل فصار فاعل. الآن هم يقولون الحرف ما يدخل على الحرف نعم من علامات الاسم دخول حرف الجر لكن نجد حرف الجر يدخل على الحرف ما يدخل عليه باعتباره حرف باعتباره كلمة يتحدث عنها فتأخذ تجرع مجرى الأسماء. إذا قلت من حرف جر أعرب أعرب من حرف جر
مبتدأ
من مبتدأ
فأغربت باعتبار أنها كلمة
باعتبار أنها شيء يسند إليه ويتحدث عنه فصارت منزلة الاسم. قال يقول الألوسي في كشف الطرة عن الغرة شرح الدرة درة الغواص يقول الألوسي هذا في غاية الغرابة منه عفي عنه يعني يخفى على الحريري والإمام الضليع هو الإمام الضليع في اللغة من عرف ملحته ومقاماته جزم له بذلك ويأتي فيه ما قاله في بعض المقامات قال أين الضالع من الضليع أين الضالع من الضليع فرق الضالع اللي فيه الأعرج
نعم
البين ضلعها هذا الأعرج أين هو من الضليع المتضلع من 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 أي شيء كان
قوة
نعم وليكن في علمه في بدنه في أي شيء من شؤونه. قال هذا في غاية الغرابة منه عفي عنه إذ ما ذكره ليس من الضرورة في شيء لأنه قال هذا ضرورة ضرورة الشعر إذ ما ذكره ليس من الضرورة في شيء فإن كل كلمة أريد بها لفظها تعرب وتحكى ويجوز فيها الصرف وعدمه باعتبار اللفظ أو الكلمة قياسا مضطردا قياسا مضطردا. وهل هي حين اسم حينئذ أو لا تبقى حرف؟ إذا قلنا من حرف جر من مبتدأ هل نقول صارت اسم بهذا الاعتبار لأن الابتداء من خواص الأسماء؟
لا
الإسناد الإسناد إلى الكلمة من خواص الأسماء
لا.
أو تستمر حرف
هي في سياق الحديث جرت مجرى الأسماء
الحديث الآن ولذلك قال وهل هي اسم حينئذ أو لا فيه خلاف مفصل في محله. قال وفي كافية ابن مالك
ما يكفي
لا قالوا في كافية ابن مالك وإن نسبت لأداة الحكم فابن أو أعرض واجعل أنها اسما
واجعل أنها اسما
اجعلها اسم لأنك أسندت إليها وهذا من خواص الأسماء اسم أسندت إليها خبر أسندت إليها فعل فتكون فاعل. وفي الحديث إن الله تعالى ينهاكم عن قيل وقال عن قيل وقال قيل وقال أفعال كيف دخل عليها حرف الجر؟ والأصل أن دخول الحرف بالجر والتمييز بالجر والتنوين والندى وأل بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز الحصل هذه علامات الاسم. كيف تقول من علامات الاسم ودخل عليها عن قيل وقال روي بالإعراب والحكاية يقول ينهاكم عن قيل وقال أو عن قيل وقال روي بالإعراب والحكاية وقد قال المتنبي في عنده ويمنعني عمن سوى ابن محمد أياد له عندي تضيق لها عنده تضيق عنده صار فاعل ويمنعني عمن سوى ابن محمد أياد له عندي تضيق لها عنده. يقول قال الإمام الواحدي, هذا كله كلام الألوسي, قال الإمام الواحدي عند اسم مبهم لا يستعمل إلا ظرفا, فجعله المتنبي اسما خالصا كمكان, كأنه قال يضيق بها المكان, وكأن هذا هو الذي غر المصنف, وكأن هذا هو الذي غر المصنف الحريري لإبقائه عند على معناها الأصلي ثم تأويلها بالمكان, وهو وجه آخر لكنه لا ينبغي ارتكابه, لأنه لو أريد به لفظه لم يكن فيه تكلف ولا ضرورة, وذلك في البيت الذي ذكره أظهر. وأما في بيت المتنبي فالمعنى أن اللفظ والعبارة لا يفي بها, وهو أشبه بمواقع أنظاره. نعود إلى كلام الواحدي, يقول عند في كلام المتنبي, لأن الواحدي شرح ديوان المتنبي, الواحدي شرح ديوان المتنبي وطبع قديما في أوروبا في مجلد كبير, ثم بعد ذلك طبع طبعة أخيرة في بيروت. المقصود أن الواحدي بشرح على ديوان يقول عند اسم مبهم لا يستعمل إلا ظرفا, فجعله المتنبي اسما خالصا كمكان, كأنه قال يضيق بها المكان, وكأن هذا هو الذي غر المصنف لإبقائه عند على معناها الأصلي مكانية, ثم تأويلها بالمكان ووجه آخر لكنه لا ينبغي ارتكابه, لأنه لو أريد به لفظه لم يكن فيه تكلف ولا ضرورة, ما يحتاج لتكلف في الموقع نعم, ولا ضرورة, وذلك في بيت في البيت الذي ذكره أظهر. وأما في بيت المتنبي فالمعنى أن اللفظ والعبارة لا يفي بها, وهو أشبه بمواقع أنظاره. فالمعنى أن اللفظ والعبارة لا يفي بها, أياد له تضيق لها عنده, يعني لا أستطيع أن أنصرف إلى سوى إلى غير ابن محمد, لأن له آياد عندي لا أستطيع التعبير عنها, تضيق بها العبارة.
نعم, وضاقة العبارة للمتنبي في وقتنا يضيق الشيخ. الآن يصل إلى نهاية هذه الحلقة, تقدم في نهايتها بالشكر الجزيل لكم على ما تفضلتم به, نفعل الله جميعا بما سمعنا وبما قلنا, إنه جواد كريم. نلقاكم بإذن الله تعالى مستمعين الكرام في اللقاء المقبل بإذن الله. أستودعكم الله مجزلا وشاكرا الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير على ما تفضل به. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.